خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
فنواصل قراءة الأربعين النووية للعلامة الحافظ يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حسن صحيح.
هذا الحديث من رواية الصحابي الجليل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورفع الله درجته، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابنته، وهو ريحانته صلى الله عليه وسلم، وهو أحد سيدي شباب الجنة، وهو خامس الخلفاء الراشدين، ترك الخلافة زهدا فيها وحقنا لدماء أهل الإسلام رحمه الله تعالى. توفي سنة 49 للهجرة. وقوله هنا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه ابن ابنته. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي اترك الأمر الذي تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه. قيل لبعض السلف: ما أصعب الورع؟ قال: بل ما أسهله. إذا شككت في شيء فدعه. وقوله هنا: دع ما يريبك، أي الأمور التي يرتاب فيها قلبك ويشك فيها ويضطرب القلب فيها، فاتركها إلى الأمر الذي لا يحصل في قلبك منه شك. وليس المراد الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلوب بعض العباد، فإنما اتضح فيه الدليل وبان بجوازه وحله، فحينئذ لا يلتفت إلى ما في النفوس من الوساوس، وإنما العبرة بالمسائل التي يحصل الشك فيها. والشك قد يحصل من اختلاف الأدلة في موطن واحد، وقد يحصل الشك بسبب اختلاف العلماء في مسألة من المسائل، وقد يحصل الشك بسبب الاختلاف في تطبيق الحكم الشرعي على بعض الفروع الحادثة. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة في الدين، هي قاعدة الاحتياط بأن يجتنب الإنسان ما وقع الاشتباه فيه. وقد دل على هذه القاعدة العديد من النصوص، تقدم منها حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويقع من هذا أو يدخل في هذا الحديث الاشتباه في أنواع المعاملات، فإذا كان هناك معاملة يقع الاشتباه فيها والاختلاف بين العلماء فيها، هل هي جائزة مباحة أو هي ممنوعة محرمة، فإن من اتباع هذه القاعدة أن يترك الإنسان تلك المعاملة ليحتاط لذمته بيقين. ومما يدخل في هذه القاعدة أيضا أن ما وقع الاختلاف في إثباته من العبادات المستحبة فإن الأولى بالإنسان أن يتركه لقاعدة أو عبادة يحصل الاتفاق عليها. ومما يدخل في هذه القاعدة أنه إذا حصل الاختلاف في فعل من الأفعال هل هو واجب في الشريعة أو هو مستحب، فإن من هذه القاعدة ينطلق المسلم لفعله من أجل أن تبرأ ذمته بيقين. ومما يدخل في القاعدة أيضا أنه إذا جاءت مسألة حادثة واحتار فيها العلماء ولم يتبين لهم حكم الشرع فيها فإن الاحتياط يكون بترك تلك المسألة حتى يتبين حالها ويعرف حكمها. هذا الحديث حديث عظيم النفع، وفيه زيادة لم يذكرها المؤلف هنا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. قال: وعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وما أعظم المعاني التي اشتملت عليها هذه الألفاظ. قوله الصدق طمأنينة، أي أن النفوس تطمئن عند الصدق ويحصل لها استقرار، بخلاف الكذب فإن النفوس تضطرب عنده، وبالتالي فإن حال الصادق يعلم بكونه يسير على طريقة واحدة لا اختلاف فيها ولا اضطراب، بخلاف الكاذب فإنه تختلف حاله فيقول مقالة اليوم ويقول بضدها في الغد، وذلك لأن قلبه مضطرب غير مستقر. وقد جاءت النصوص بالترغيب في الصدق والنهي عن الكذب في المقال. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وجاء في أحاديث أخرى ترغب المؤمنين في الصدق، كما جاء أحاديث أخرى ترهب من الكذب. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. والنصوص في ذلك كثيرة. وأما بالنسبة للدعاء في القنوت فإنه من المستحبات، وظاهر الحديث أنه يستحب في جميع أيام السنة. وفيه استحباب أن يعلم الإنسان أهل بيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على أن يعلم الصحابي الجليل أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء القنوت، وذلك أنه من آل بيته. ولذلك ينبغي بالمرء أن يحرص على تعليم أبنائه وأهل بيته. وقوله في الوتر فيه دلالة على استحباب الوتر في جميع السنة، والوتر مستحبة عند جماهير أهل العلم، وقال الإمام أبو حنيفة بوجوبها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوتر، وقال: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال: أوتروا يا أهل القرآن، وقال: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء والفجر. والنصوص في الترغيب في صلاة الوتر كثيرة. وقوله: اللهم اهدني في من هديت. اللهم معناها: يا الله اهدني، أي دلني على الطريق الذي تحصل فيه الهداية. والهداية المراد بها هنا هداية التوفيق والإلهام. وقوله في من هديت أي اجعلني أحد عبادك الذين هديت، وفيه تواضع العبد بين يدي ربه جل وعلا وعدم رؤيته لنفسه فضلا ولا مكانة، فإنه جعل نفسه في الدعاء بمثابة بقية العباد. وقوله عافني في من عافيت أي أبعد عني كل آفة وسوء وشر ومكروه، سواء من أمور الدنيا أو الآخرة، إلى آخر ما ورد في هذا الحديث، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ولعلنا ننتقل للحديث الثاني عشر. نعم.
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا.
قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قد رواه الترمذي. قال المؤلف بإسناد حسن، وذلك أنه من رواية راو يقال له أبو الجوزاء، وقد وثقه جماعة وجهله آخرون، والصواب أنه صدوق حسن الحديث، ومن ثم فإن حديث الباب حسن الإسناد. وقوله من حسن إسلام المرء، ينبغي بالعبد أن يحرص على إحسان إسلامه، والمراد بإحسان الإسلام أن يحرص المرء على طاعة الله جل وعلا والابتعاد عن معصية الله، بحيث يكون مراقبا لله في جميع شأنه. فأصل الإسلام هو استسلام العبد لربه جل وعلا في كل أمره، وخصوصا في عباداته. وإذا أحسنت إسلامك فمعناه أنك تجعل عباداتك كلها لله، وتقوم بما أوجب الله جل وعلا عليك من الواجبات. وحسن الإسلام أمر عظيم فيه أجر كثير. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حسن إسلام العبد ضاعف الله له حسناته الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وجاء في الحديث الآخر أن رجلا قال: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون بما عملناه في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن إسلامه أخذ بما أحسن في الجاهلية، ومن أساء أخذ بالأول والآخر. فدل هذا على أن من أسلم تائبا مما فعله من الذنوب قبل إسلامه فإن الله يعفو عن سيئاته السابقة، ويجازيه عن إحسانه الذي فعله في قبل إسلامه، ويعظم أجره في ذلك. أما إذا كان هناك مشرك أو كافر عنده ذنب ومعصية فأسلم فبقي على ذنبه ومعصيته، فإنه يؤاخذ بالأول والآخر. وجاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، وهو حكيم بن حزام، أرأيت أمورا كنا نتحنث بها في الجاهلية من صيام وصدقة وعتاقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وقوله هنا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي أن المرء إذا حسن إسلامه ترك ما لا ينتفع به في دنياه أو في آخرته. فقوله ما لا يعنيه أي ما لا تحصل له به فائدة، فيدخل في ذلك ابتداء المعاصي، فإنها لا تعني العبد وليست من المقصود الذي يراد منه، بل هي مخالفة لمقصود الشارع منه. ويدخل في ذلك أيضا المكروهات، ف فإنها مما لا يعني العبد لعدم انتفاعه بها في دنياه وفي آخرته، ويدخل في ذلك أيضا فضول المباحات، فإن فضول المباحات اشتغال من الإنسان بغير ما ينتفع به، ولذلك فإنه يحسن به تركه. ومن أمثلة ذلك اشتغال الإنسان بفضول الكلام بما لا ينتفع به في دنيا ولا آخرة، فإن المؤمن حريص على أن يكون لسانه مشغولا بما ينفعه في دنياه أو في آخرته. وقد اختلف السلف في المباحات من الكلام، هل تسجل وهل تقوم الملائكة بكتابتها أو لا؟ فقال طائفة: لا يكتب في ميزان في صحائف العبد إلا ما له من الأعمال التي يؤجر بها أو يؤزر عليها. والصواب أن جميع ما يقوله العبد يسجل في صحائفه، بدلالة قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقوله قول نكرة في سياق النفي فتكون عامة. ويدل على ذلك أيضا قوله جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فإنه حذف متعلق ما يتقع عليه الكتابة مما يدل على عمومه. فينبغي بالمرء أن يتحفظ في لسانه، فلا يتكلم إلا بما ينتفع به في آخرته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك يجتنب الإنسان فضول المباحات التي لا ينتفع بها، سواء كان في ذهابه أو في مجيئه أو في غير ذلك من الأمور التي لا ينتفع بها العبد. ومن أنواع ما لا يعني العبد الفرجة في أماكن الفرجات التي لا ينتفع بها العبد. ومن أمثلة ذلك إذا جاء الإنسان إلى هذا البيت المعظم، فإنه ينبغي به أن يشتغل بطاعة الله جل وعلا وعبادته. فإذا اشتغل الإنسان بما لا ينتفع به من التفرج على أشياء مما توجد في هذا المسجد، فإنه دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن ذلك أيضا ذهاب الإنسان للفرجة على بعض أجزاء البيت أو أجزاء هذا المسجد بما لا ينتفع به في دنيا ولا في آخرة، فإن هذا مما يدخل في مخالفة هذا الحديث. وقيمة الإنسان هي وقته، فينبغي به أن يشغله في طاعة الله عز وجل، خصوصا لما جاء إلى هذا البيت الذي يضاعف فيه أجر الصلاة ويتحرى فيه إجابة الدعاء. فإن العاقل لا يضيع وقته فيما لا ينتفع به، وإنما يشتغل بما تحصل له به بما يحصل له الخير والنفع في دنيا وأخرى. وقد بين الله جل وعلا أنه إنما خلقنا لحكمة وغاية عظيمة، وهي عبادته وحده سبحانه. ومن هنا فجميع أوقاتنا ينبغي أن تكون مسخرة لهذه الغاية التي خلقنا من أجلها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم اجعلنا ممن شغل وقته كله في طاعتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا، واجعلنا إذا قدمنا عليك قدمنا بعمل صالح كثير ترضى به عنا وترفع درجاتنا به في جنات الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، واجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحبكم في الله، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطعن في الأنساب من الجاهلية؟ هل هو المقصود في الطعن في نسبه لأمه وأبيه، أو نسبة البلد أو قبيلة؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التخلق بخلق المحبة في الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونشهد الله جل وعلا أننا نحبكم جميعا. وأما بالنسبة للمراد بقوله الطعن في الأنساب، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان من أمر الناس، أو قال من أمر الجاهلية، هي في الناس كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. والمراد بالطعن في الأنساب أن يشكك الإنسان في نسب غيره بدون مستند ولا بينة، سواء كان في نسبه إلى قبيلته، أو في نسبه إلى أبيه وأمه، أو في انتسابه لأحد أجداده.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يصلي مع الإمام مثلا الظهر ثم يسلم في الركعتين الأوليين؟
إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب على المسافر المأموم أن يتم صلاته ويصليها أربعة، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، لما ورد في الحديث عن ابن عمر وابن عباس قال: من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا نوى الرجل أن يصبح في يوم من الأيام في رمضان أن يصبح مفطرا ثم بدا له أن يتم صومه، فما حكم صيامه؟
إذا نوى الإنسان أن يفطر من الغد ثم عقد النية على الصيام قبل الفجر، فحينئذ يكون صيامه صحيحا. نوى أن يفطر من الغد لأنه مسافر، وقبل الفجر بساعة عزم على أن يصوم، فحينئذ يعد صيامه صياما صحيحا، لأنه قد عقد النية بالليل وبيتها، فيدخل في فيكون حينئذ ممن بيت الصيام بالليل. أما من عزم على الإفطار بالليل ولم يعزم على خلاف ذلك إلا بعد الفجر، فحينئذ لا يصح صيامه فرضا، ولا يصح أن يصوم صوما واجبا، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل، كما ورد من حديث حفصة وابن عمر وغيرهما في السنن وغيرها. الحال الثالث أن يصبح مفطرا ثم بعد ذلك ينوي نية جازمة بأنه سيفطر، فحينئذ يعد بهذه النية مفطرا، لأن الصيام من شرطه وجود نية الإمساك، وهنا قد انتفت نية الإمساك. أما إذا نوى الصيام ثم بعد ذلك علق فطره على أمر من الأمور، كما لو قال أنا صائم اليوم مع أني مسافر إلا إذا جاء فلان لنا بطعام فإنني سأفطر، فحينئذ يعد لا زال صائما لأنه لم يجزم بالفطر. وأما إذا قال احتمال أني سأفطر فهنا لم توجد منه نية الفطر. فالمقصود أن من صام في أول اليوم ثم بعد ذلك جزم بالفطر في الحال فإنه يعد مفطرا، وأما من لم يجزم بالفطر أو كان مترددا فيه أو علق فطره على أمر مستقبل فإنه لا يعد مفطرا بذلك، لأنه لم توجد منه نية جازمة بالفطر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعد شروعي بطواف العمرة بخطوات ذكرني أحد الإخوة بأني نسيت الاطباع، فرجعت إلى الحجر الأسود ثم اطبعت واستأنفت طواف من جديد، هل طوافي صحيح؟
الطواف يشرع فيه الاطباع، والاطباع أن يكون وسط الرداء تحت اليد اليمنى وطرفاه فوق اليد اليسرى، فالاطباع سنة من سنن الطواف في جميع الأشواط السبعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، وليس الاطباع من الواجبات ولا من شروط صحة الطواف. فلو قدر أن إنسانا طاف بدون أن يطبع صح طوافه. وأما إذا تذكر الإنسان الاطباع في أثناء طوافه فإنه يشرع له أن يأتي بالاطباع في الحال. لو قدر أنه لم يذكر الاطباع إلا في نصف الشوط فحينئذ يأتي بالاطباع في الحال ولا يعيد الإتيان بطوافه الأول. وإذا ابتدأ الإنسان الطواف الواجب فإنه لا يجوز له أن يقطعه، بل يجب عليه إكماله، لأن العبد إذا شرع في واجب وجب عليه إكماله وإتمامه. فإذا ابتدأت بطواف واجب كطواف العمرة أو طواف الوداع أو طواف الزيارة وجب عليك إكماله وحرم عليك قطعه. فما فعله السائل من كونه يعود مرة أخرى لأول الطواف هذا خطأ منه، ولا وحينئذ نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنه، ولكونه جاهلا فإننا نأمل أن يعفو الله جل وعلا عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقع الطلاق ثلاثة أو واحدة؟
جمهور أهل العلم على أن الطلقات الثلاث بلفظ واحد بدعة محرمة لا يجوز للإنسان أن يفعلها وهو آثم بذلك، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يطلق فعليه أن يتقي الله جل وعلا في لفظه ولا يستعمل إلا اللفظ الشرعي وإياه، وأن يطلق بالثلاث، فإن هذا معصية وذنب ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. وإذا وقع الإنسان في شيء من ذلك استفتى من يثق بعلمه ودينه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أؤدي عمرة وأهب ثوابها لكل من لم يستطع أداء العمرة من المسلمين؟
العمرة من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وخصوصا في هذا الشهر الفاضل. ونحن نستحب أن لا يأتي الإنسان بالعمرة إلا إذا أتى بسفر مستقل، لأن هذا هو المعهود عن سلفنا سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وإذا اشتغل الإنسان في هذا البيت بالصلاة فهو أعظم أجرا من الذهاب للإتيان بالعمرة. وجمهور أهل العلم على أنه يجوز للإنسان أن يهدي ثواب العمرة لغيره من الأموات أو الأحياء العاجزين عجزا دائما عن أداء العمرة متى أذنوا بذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. إذا تقرر هذا فإن الأصل أن العمرة إنما تكون لواحد، فإذا فعلها الإنسان في نفسه صح له أن ينوي أنها لنفسه فقط. والجمهور على أنه لا يصح التشريك في نية الثواب بالعمرة، فلا تنوي بعمرتك إلا شخصا واحدا، كما أن الفاعل للعمرة إنما يستحقها وحده، فهكذا المهدى إليه. ويدل على ذلك أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، وقد جاء في الشرع جواز هبة العمرة لشخص واحد، فما عداه يبقى على الأصل من المنع منه. ومن ثم فيمنع المرء من إهداء ثواب عمرة واحدة لأكثر من شخص واحد.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.